الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا اليوم 13 من محرم لعام 43 و400 ألف، نشرع في المجلد 5 من سنن أبي داود المطبوع ضمن عون المعبود، وهذا هو الدرس 600 من سنن أبي داود، والسابع والأخير من كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر، وبالسند المتصل. حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء أو رجلا كان يقوم المسجد ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل مات، قال ألا آذنتموني به؟ قال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليه، متفق عليه، وأخرجه ابن ماجه وأحمد. قال الإمام أحمد رحمه الله: رويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 وجوه حسان كلها. قال ابن عبد البر: بل من 9 كلها حسان، وساقها كلها بأسانيده في تمهيده من حديث سهل بن حنيف بن حنيف وأبي هريرة وعامر بن ربيعة وابن عباس وزيد بن ثابت، والخمسة في صلاته على المسكينة، وسعد بن عبادة في صلاة المصطفى على أم سعد بعد دفنها بشهر، وحديث الحصين بن وحوح في صلاته صلى الله عليه وسلم على قبر طلحة بن البراء. وحديث أبي أمامة بن ثعلبة. وحديث أنس. إلى غير ذلك مما ذكر في الشرح. قال في زاد المعاد: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر. قال رحمه الله: باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك إذا لم يصلى عليه. هذا هو الذي عليه المحققون من أهل العلم، وأما بعض أهل العلم ذهب إلى جواز الصلاة على الغائب مطلقا، وبعضهم فصل قال: إن كان الغائب من أصحاب المنزلة كالملوك والعلماء فلا بأس أن يصلي عليه، وإن كان الغائب من عامة الناس وقد صلي عليه لا يحتاج إلى الصلاة عليه. قال أبو السند المتصل: حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات، متفق عليه، وأخرجه الترمذي مختصرا وهو عند النسائي بن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ. قال الحافظ في الفتح: استدل به على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد، وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف، حتى قال ابن حزم: لم يأتي عن أحد من الصحابة منعه. قال الشافعي: الصلاة على الميت دعاء له، وهو إذا كان ملففا يصلى عليه، فكيف لا يدعى له غائب أو في القبر بذلك الوجه الذي يدعى له به وهو ملفلف؟ وعن الحنفية والمالكية: لا يشرع ذلك، وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشي بأمر منها أنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحد فتعينت الصلاة عليه لذلك، ومن ثم قال الخطابي: لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بها من يصلي عليه، واستحسنه الروياني من الشافعية، وبه ترجم أبو داود في السنن: الصلاة على المسلم يلي ببلد أهل الشرك أو يليه أهل الشرك ببلد آخر، وهذا محتمل، إلا أنني لم أقف على شيء من الأخبار على أنه لم يصلي عليه في بلده أحد. انتهى. وبعضهم ذهب إلى أن هذه خصوصية للنجاشي، والخصوصيات لا تقام إلا بدليل. وأما استدلوا بها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على كل غائب، وبعضهم قال بأن السرير كشف للنبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي عليه كأنه حاضر، وهذا لا دليل عليه. قال أبو السند المتصل: حدثنا عباد بن موسى قال أخبرنا إسماعيل يعني بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي فذكر حديثه وقال النجاشي أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم ولولا ما أنا فيه من المكر أتيته حتى أحمل عليه. خرجه أحمد مطولا. قال باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم، يعني إذا كانوا لا يستطيعون أن يحفروا لكل ميت قبرا فلا بأس يجمعوا. وبالسند المتصل حدثنا، والقبر يعلم، تعليم القبر الصحيح أنه لا يكون في كل قبر ولا يحتاج إلى وضع ما يسمى بالمشاهد، وأما الكتابات فمن باب أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبر. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال أخبرنا سعيد بن سالم حاء وأخبرنا يحيى بن الفضل السجستاني قال أخبرنا حاتم يعني بن إسماعيل بمعناه عن كثير بن زيد المدني عن المطلب قال لما مات عثمان بن مضعون، في سنده كثير بن زيد ضعيف. قال أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتي بحجر فلم يستطع حمله فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر، وفي نسخة فحسر عن ذراعيه. قال كثير قال المطلب قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما، ثم حملها فوضعها عند رأسي وقال أتعلم، وفي نسخة أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، كما ترى السند ضعيف. قال رحمه الله باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان. وبالسند المتصل حدثني القعنبي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن سعد يعني بن سعيد عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، وأخرجه ابن ماجه وأحمد. الحديث مخرج في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ولكن في سنده كلام، فقد رجح بعض أهل العلم الوقف، ومع ذلك الموقوف له حكم الرفع، فلا يجوز أن يتعرض إلى الميت بشيء من الكسر ونحوه. قال باب في اللحد أي حكمه، وهل هو أفضل من الشق؟ نعم هو أفضل لأنه لحد للنبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال أخبرنا حكام بن سلم عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. أخرجه الترمذي وهو عند النسائي بن ماجه. قد لحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد شق، ومع ذلك بعض الأماكن لا يصلح فيها اللحد، لا سيما إذا كانت الأرض رخوة، إذا لحدوا سقط القبر، لكن يعملون شقا، والشق يكون حفرة في وسط القبر يوضع بعد ذلك عليها الخشب أو الحجر. وأما اللحد فسمي لحد لأنه يمال به إلى الداخل إلى جهة القبلة. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة أيلحد له أم يشق، فأرسلوا فجاء الله بالذي يلحد القبر، فراوا أنه الأفضل لأن الله اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم الأفضل. قال باب كم يدخل القبر أي من الرجال الذين يلون تنزيل الميت، لأن الواحد قد لا يستطيع أن يحمله الميت ثقيل. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نسخة عن النبي صلى الله عليه وسلم علي والفضل وأسامة بن زيد وهم أدخلوه قبره. قال وحدثني مرحب أو ابن أبي مرحب أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف، فلما فرغ علي قال إنما يلي الرجل أهله. واختلفوا عن الشعب كما ترى، وليس يؤخذ أن عبد الرحمن كان معهم إلا من هذا الوجه. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن الصباح ابن سفيان قال أنبأنا سفيان عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن أبي مرحب أن عبد الرحمن بن عوف نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إليهم أربعة، أبو مرحب قيل اسمه سويد بن قيس ذكره الشارح. قال باب كيف يدخل الميت قبره، يعني من أي جهة يدخلونه، هل يبدأون بإدخال رجله أم بإدخال رأسه، إذ أنهم يجعلون القبر متجه إلى القبلة ثم يسلون الرأس سلا. قال في السند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال هذا من السنة. قال في السبل في المسألة ثلاثة أقوال، الأول ما ذكر وإليه ذهب الشافعي وأحمد، والثاني يسأل من قبل رأسه لما روى الشافعي عن الثقة مرفوعا من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم سل ميتا من قبل رأسه، وهذا أحد قولي الشافعي، لكن هذا الثقة الذي يذكره الشافعي هو إبراهيم بن أبي يحيى كذاب. والثالث لأبي حنيفة أنه يسل من قبل القبلة معترضا أنه هو أيسر. قال قلت بل ورد به النص، إنه أخرج الترمذي من حديث ابن عباس ما هو نص في إدخال الميت من قبل القبلة، وأنه حديث حسن، فيستفاد من المجموع أنه فعل مخير فيه انتهى، الذي يظهر أنه يسل من قبل رجليه لدلالة هذا الحديث عليه، وحديث ابن عباس من طريق الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ومدلس. قال باب كيف يجلس عند القبر، وفي نسخة باب الجلوس عند القبر. وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زادان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد بعد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه، أخرجه النسائي وأخرجه ابن ماجه بنحوه وأخرجه أحمد مطولا، وفيه قصة ما يتعلق بنعيم القبر وعذابه. قال باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير حاوى حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا همام عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لفظ مسلم أي مسلم بن إبراهيم، خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. اختلف في الحديث قد روي موقوفا ومرفوعا، والمراد على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شريعته وطريقته، فالحديث أخرجه النسائي موقوفا، فلعل الأرجح الوقف والله أعلم، لأنه لم يشتهر كمرفوع. قال باب الرجل يموت له قرابة والد مشرك، يعني يواريه لكن لا يصلي عليه. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن ناجي بن كعب عن علي رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواري أباك ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني، فذهبت فواريته وجئت فأمرني فاغتسلت ودعا، وفي نسخة فدعا لي، وأخرجه النسائي وأحمد. كل الأحاديث التي فيها الاغتسال من حمل الميت أو غسله ودفنه لا تصح، والحديث قد خرج في الصحيح المسند ورجع عنه، أو أن يحمل هذا الغسل على الاستحباب لا على الوجوب، وفيه دفن الميت المشرك، ولا يحدث شيئا من صلاة أو دعاء أو نحو ذلك. والحديث دليل على أن أبا طالب مات على غير ملة الإسلام، وقد جاء في الصحيح هو على ملة عبد المطلب. قال: باب في تعميق القبر. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن حميد يعني بن هلال عن هشام بن عامر قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا: أصابنا قروح وجهد، فكيف تأمرنا؟ قال: احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. قيل: فأيهم يقدم؟ قال: أكثرهم قرآنا. قال: أصيب أبي يومئذ عامر فدفن بين اثنين، أو قال واحد. أخرجه الترمذي وهو عند النسائي وابن ماجه مختصرا، وأخرجه أحمد. يعمق القبر حتى لا يصل إليه الدواب، وحتى لا تظهر الجثة بعد فترة من الزمن بسبب الأمطار والرياح. فالإحسان إلى المدفون من الأمور المهمة المتعينة. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو صالح عن الأنطاكي قال أنبانا أبو إسحاق عن الفزاري عن الثوري عن أيوب عن حميد بن هلال بإسناده ومعناه: زاد فيه وأعمقوا، وأخرجه أحمد. وفي السند المتصل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا جرير قال أخبرنا حميد عن ابن هلال عن سعد بن هشام بن عامر بهذا الحديث، وأخرجه الترمذي. باب في تسوية القبر، يعني يسوى بحيث لا يرفع ويصير عليه القباب والبناء والكتابة، فهذا من أسوأ الأفعال التي هي بريد وسبيل إلى الشرك والغلو. وقد تميز بهذه الصنعة مجموعة من الفرق الخوارج، مع أنهم يكفرون بمطلق المعصية، إلا أنهم في هذه البلية قد تعمقوا فيها. ومن أمثلة ذلك الإباضية، وهكذا الباطنية، ولهم حظ وافر من هذا الباب، إذ أن الحج عندهم زيارة القبور والقباب. والرافضة فقد أدخلوا القباب إلى اليمن وإلى غيرها من البلدان، ولا تجد بلدا فيه الرفض إلا وترى القباب شاهدة على شركهم وبعدهم عن دين الإسلام. والصوفية القبورية لا كثرهم الله، فقد بنوا القباب وشيدوها وشدوا الرحال لها ودعوا إلى عبادة من فيها بصورة لم يسبقهم إليها أبو جهل في دعوته إلى هبل واللات والعزى، ولا سبقهم إليها أبو لهب. أي والله أن شرك الصوفية القبورية وشرك الرافضة والباطنية يفوق شرك المشركين الأولين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم. فأولئك كانوا يشركون في الرخاء ويوحدون في دعائهم في الشدة، وهؤلاء يشركون في الرخاء والشدة في أوجه غير هذا. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أنبانا سفيان قال أخبرنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي هياج الأسدي قال بعثني علي رضي الله عنه قال لي: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته، وفي رواية: ولا صورة إلا طمستها. أخرجه مسلم عند الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الشارح: وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام منها اعتقاد الجهل لها كاعتقاد الكفار الأصنام، وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم وشدوا إليها الرحال، وتمسحوا بها واستغاثوا، وبالجملة أنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله ويغتار حمية للدين الحنيف، لا عالما ولا متعلما ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكا. وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا، فإذا قيل له بعد ذلك احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكى وأبى واعترف بالحق. وهذا من بين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة. فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين، أين رزء للإسلام أشد من الكفر؟ وأي رزء للإسلام أشد من الكفر؟ وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله؟ وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة؟ أي منكر يجب إنكاره؟ إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا لقد أسمعت إذن لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. وهذا كلام الشوكاني رحمه الله يبكي من مراء. قال رحمه الله، وفيه أيضا طمس الصور التي انتشرت وعمت ودخلت البيوت والحوانيت والقرى والمدن ولم يسلم منها إلا من سلمه الله، غزت الناس إلى عقر دارهم. قال رحمه الله باب في اللحد وبالسند المتصل، حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال أخبرنا حكام بن سليم، هذا قد قرأنا، قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا أحمد بن عمرو بالصرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن أبا علي الهمداني حدثه قال كنا عنده وفي نسخة مع فضالة بن عبيد برودس وفي نسخة برودوس بأرض من أرض الروم، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، أخرجه مسلم وهو عند النسائي وأحمد. قال أبو داود رودوس جزيرة في البحر، وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن هاني عن القاسم قال دخلت على عائشة فقلت يا أمة اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت لي عن ثلاث قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. عمرو بن عثمان مستور أي مجهول الحال، حديثه في الشواهد. قال أبو علي اللؤلؤي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم، أبو بكر عند رأسه وعمر عند رجليه، رأسه عند رجلي رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللؤلؤي أحد رواة سنن أبي داود. قال باب الاستغفار عند القبر الميت في وقت الانصراف، وبالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا هشام عن عبد الله بن بحير بن ريسان عن هاني مولى عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فيه إثبات فتنة القبر. قال أبو داود بحير بن ريسان، وبفتنة القبر شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر والصغير والكبير والذكر والأنثى إلا أربع أصناف: الأنبياء، الشهداء، كذلك المرابطون، وقيل أيضا الصديقون. باب كراهية الذبح عند القبر، وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر، يعني ببقرة أو بشيء، في نسخة بقرة أو شيئا بقرة أو شاه بقرة أو شاء، عدة نسخ، وأخرجه أحمد. في النهاية كانوا يعقرون الإبل عند على قبور الموتى أن ينحرونها. قال رحمه الله: باب الصلاة على القبر بعد حين. قد تقدم نحو هذا. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف. أخرجه البخاري مطولا ومسلم مطولا وأخرجه النسائي وأحمد. الصحيح في هذا الحديث أنه خرج يستغفر لهم ويسلم عليهم، ليس أنه يصلي عليهم بأربع تكبيرات، فهذا أمر قد أنكره الشافعي وعظم ذلك، فقال: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على شهداء أحد صلاته على الأموات فليستحي على نفسه، يعني صلاة الجنازة. وبسند المتصل حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا ابن المبارك عن حيوى بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب بهذا الحديث قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد بعد ثماني وفي نسخة ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات. خرجه البخاري مطولا ومسلم مطولا وهو عند أحمد مطولا. باب في البناء على القبر وأنه يكره ويحرم. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر وأن يقصص ويبنى عليه، وفي رواية خارج هنا ويكتب عليه. الحديث أصله في مسلم. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد حا والسند المتصل حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى وعن أبي الزبير عن جابر بهذا الحديث وأخرجه الترمذي. قال أبو داود قال عثمان أو يزاد عليه وزاد سليمان بن موسى أو أن وفي نسخة وأن يكتب عليه ولم يذكر مسدد في حديثه أو يزاد عليه. قال أبو داود: خفي علي من حديث مسدد حرف وأن أو أن. انظروا إلى إتقان أهل الحديث. المهم أنه نهى عن الكتاب عليها. وبالسند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يصلون عندها أو يصلون لها، كلا هذا الفعل يتخذ مسجدا. أخرجه البخاري ومسلم وعند النسائي وأحمد. وهذا كالتحذير من الصلاة عند القبور أو إليها، أو ادخال القبور في المساجد أو بناء المساجد عليها. قال: باب في كراهية القعود على القبر، وهو كبير لما يأتي من الوعيد العظيم. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا خالد قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وأخرجه مسلم وهو عند النسائي بن ماجه وأحمد، وهذا دليل على حرمة ذلك. وبالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبانا عيسى قال أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن يزيد بن جابر عن بصر بن عبيد الله قال: سمعت أثل بن الأسقع يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها وعليها أيضا. خرجه مسلم وهو عند الترمذي والنسائي وأحمد. ليت شعري: أين الذين يتخذون القبور طرقا والذين يتخذون القبور مساجد من هذه الأحاديث؟ لما ذهبنا إلى جزر القمر والله ما تكاد تجد مسجد إلا والقبور بداخله، إلا بعض المساجد الحديثة. أما في بعض المدن ما وجدنا إلا مسجد في المستشفى، بل إنهم يرفعون المسجد على أعمدة وتحت المسجد مقبرة كاملة، ومنها هنا ومنها هنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: باب المشي بين القبور في النعل. وفي السند المتصل حدثنا سهل بن بكار قال أخبرنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير السدوسي عن بشير بن نهيك عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد، فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: زحم. قال: بل أنت بشير. قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثة. ثم مر بقبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. ثم وفي نسخة وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب سبتيتين ويحك ألق سبتيتيك، فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما، أخرجه النسائي بن ماجه وأحمد. وهو حديث عظيم فيه تحريم المشي بين القبور بالنعال لما يؤدي ذلك إلى الأذى، وأما الزيادة فقد آذيت ليست بثابتة ولا واردة، إنما دخلت في الحديث من حديث اجلس فقد آذيت. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، متفق عليه وأخرجه النسائي وأحمد، وذلك أنه يقوم للمسألة والفتنة ويقع في الضمة، والله المستعان. فالضمة شاملة لكل أحد إلا الأنبياء على الصحيح، مع أنك تكاد تجد أن جميع العلماء ينقلونها حتى على الأنبياء إلا النادر، ما رأيت فيما اطلعت عليه إلا الحكيم الترمذي مع ما في عقيدته ينقل أن الأنبياء لا يضمون، لكن الصحيح هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سلم منه أحد لسلم سعد بن معاذ، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما سيسلم منه قال لسلمت منه أنا، لكن لما ذكر سعد بن معاذ دل على أنه خارج صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء من ذلك. باب في تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث، أي يحول إذا طلعت عليه السيارة، وقع عليه الماء، انجرفت الأرض. قال أبو السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نظرة عن جابر قال دفن مع أبي رجل فكان في نفسي من ذلك حاجة فأخرجته بعد 6 أشهر فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كنا في لحيته مما يلي الأرض، رجه البخاري مختصرا وهو عند النسائي مختصرا. قال باب في الثناء على الميت يعني بالحق. وبالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن إبراهيم بن عامر عن عامر بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا قال وجبت، ثم قال إن بعضكم على بعض شهداء. وفي نسخة شهيد، خرجه البخاري ومسلم بنحوه وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. فهذا إذا كانت الشهادة بحق وكانت الشهادة من أهل الشهادة. باب في زيارة القبور وهي عامة للرجال والنساء على الصحيح من أقوال أهل العلم، ومن خصص الزيارة بالرجال فقط فاته الجمع بين الأحاديث. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي تعالى على أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وفي نسخة يؤذن، فاستأذنت أن أزورها فقبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر بالموت. وأخرجه مسلم والنسائي بن ماجه وأحمد. قوله فزور عام للرجال والنساء، ما المخصص والذي يخرج النساء؟ قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا معرب بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإن في زيارتها تذكرة، خرجه مسلم وهو عند الترمذي والنسائي وأحمد ومالك الموطأ. وقوله نهيتكم عن زيارة القبور للرجال والنساء فزوروها للرجال والنساء، فيبقى الحكم على ما هو عليه. قال باب في زيارة النساء القبور. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أنبانا شعبة عن محمد بن جحادة قال سمعت أبا صالح يحدث عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. أبو صالح ضعيف يرسل. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. وأيضا على القول بصحة الحديث بوروده مثلا من وجه آخر يحمل على النائحة ويحمل على المتكشفة والمتسخطة، لأنها جمعت مع من يتخذ عليها المساجد والذي يتخذ عليها السرج، مع أن الحديث فيه كلام وهو مذكور في غير ما كتاب لا سيما كتاب فتح المجيد. وقد تكلمنا في حال تدريسنا على أن الحديث لا يثبت أو أنه يحمل لعن زائرات المكسرات لغير محاجة أو زوارات المسبلات التي يدعين أنهن يدخلن القبر ويأتين بأخبار المقبورين. وإلا فعائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله كيف أقول إذا زرت القبر؟ قال: قول السلام عليكم أهل الديار. لو كان لا يجوز لها الزيارة لقال لها: لا يجوز لك أن تزوري القبور، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال: باب ما يقول إذا مر بالقبور. وبالسند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أخرجه مسلم وهو عند النسائي بن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ، واستدل بقوله: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون على جواز الاستثناء في الإيمان واستحباب ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استثنى وهو يعلم أنه لاحق بهم. ومثله قول الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد علم أنهم داخلون. وهذا مذهب أهل السنة قاطبة، حتى قال ابن مهدي: أصل الإرجاء ترك الاستثناء، وقوم أوجبوا الاستثناء وقوم حرموا الاستثناء، وهم المرجئة وأهل السنة أنعم بالدليل من هؤلاء. قال: باب كيف يصنع بالمحرم إذا مات. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أنبانا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصته، أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصته راحلته فمات وهو محرم، فقال: كفنوه في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. متفق عليه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد، يعني لا يخمر، يبقى على إحرامه. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول في هذا الحديث: خمس سنن: كفنوه في ثوبيه، أي يكفن الميت في ثوبين، واغسلوه بماء وسدر، أي أن في الغسلات كلها سدرا، ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبة، وكان الكفن من جميع المال. وبالسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد المعنى قال: أخبرنا حماد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحو قال: وكفنوه في ثوبين. متفق عليه، وأخرجه النسائي وأحمد الدارمي. قال أبو داود: قال سليمان قال أيوب ثوبيه، وقال عمرو ثوبين، وقال ابن عبيد قال أيوب في ثوبين، وقال عمرو في ثوبيه، زاد سليمان وحده: ولا تحنطوه. انظروا إلى هذه الصناعة الحديثية العظيمة، يبين الاختلاف في الرواية، والراجح فيها والصحيح في ثوبيه، في ثوبيه التي أحرم فيهما، إلا إذا عدمهما كما حصل لكثير من الناس حين يداسون وتؤخذ ثيابهم من ظهورهم لكثرة ما يلحقهم. قال أبو سند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه بمعنى سليمان في ثوبين، ومتفق عليه. وقال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طينا فإنه يبعث يهل. متفق عليه، وأخرجه النسائي وأحمد في بعضها: ولا تخمر وجهه، لكنها غير ثابتة. بهذا نكون في هذا اليوم 13 من محرم قد انتهينا بحمد الله من كتاب الجنائز، ولله الحمد والمنة. هذا ما هو عندي، أظن ما عندي هذه الأحاديث، هنا زيادة في هذه النسخة. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، وذكر نحو حديث العلاء بن عبد الرحمن: زاد أنتم فرطنا ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية. وبالسند المتصل قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته فأتى البقيع فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وأخرجه ابن ماجه بل في مسلم، والأول أيضا في مسلم. قال بالسند المتصل حدثنا القعنبي وقتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك عن ابن أبي نمر عن عطاء عن عائشة في هذه القصة زاد: اللهم اغفر لأهل بقيع القرقد. أصلا النسخ تختلف، النسخ تختلف بعضها يزيد عن بعض. قلنا انتهينا من هذا الكتاب بحمد الله عز وجل في هذا اليوم 13 من محرم الحرام 43,400,000، ويليه بإذن الله عز وجل كتاب الأيمان والنذور.